أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حلقة جديدة من هموم الناس، والمرة دي بنكمل في وصفة إصلاح البيوت، بس المرة دي من زاوية مختلفة. وصلتني رسالة مبكية صراحة، رسالة مزعجة إلى أبعد حد. هو بيحصل إيه في الزمن الصعب اللي احنا عايشين فيه ده يا جماعة؟ يعني الأمور، أنا بيقابلني الناس في الشارع طول يقولوا لي فوقنا، احنا بقينا في حال صعب جدا على كافة المستويات. تخيلوا الرسالة، هقراها لكم زي ما وصلتني. كان شات بيني وبين احد الناس، واحدة كانت بتسأل، وخدوا بالكم علشان الموضوع هيتصاعد مع الكلام شيئا فشيئا وهتأتي المفاجآت. قالت انا متجوزة ومعايا اولاد، مشكلتي اني ادمنت الفيسبوك وبتكلم مع رجال اغراب عني، وصادفت الحب الوهمي وتعلقت بيه وبقيت مهملة في بيتي وولادي. انا حاسة اني انسانة مش كويسة، نفسي اتغير ومش عارفة. جوزي طول النهار في الشغل ويدوب يتعشى وينام، مش حاسس بيا. نفسي احس اني مرغوب فيا واسمع كلمة حلوة، عشان كده بهرب من حياتي للعالم الافتراضي. من فضلك قول لي اعمل ايه. انا في البداية كنت فاهم ان المشكلة مشكلة واحدة بتكلم رجالة على من غير ما جوزها يعرف، وبدأت ارد عليها وقلت لها الهروب من المشكلة مش حل، وانما ده تخدير وقتي لا يداوي شيئا. انت دلوقتي ما بين صراع شديد ما بين الحلال وما بين الحرام، ما بين الانسان واحتياجاته، وما بين الواقع ومقتضياته، ما بين الخيانة وما بين الامانة. قلت لها انت دلوقتي في صراع ما بين انك تعيشي لنفسك وتحسي بمشاعر المرأة، وما بين حقوق غيرك عليكي، وما بين حق ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء عليكي. قلت لها الخيانة شعور قبيح لا يطاق، الحل يبدأ من انك لا تتبع خطوات الشيطان، من قناعاتك بان اللي انت بتعمليه ده شديد جدا الخطورة الى ابعد حد، وانه اولادك مهددين بالضياع، وانت قبل ده كله كمان، وفي النهاية انت هتعرفي ان ده حب وهمي وانه مجرد سراب. فعشان كده قلت لها ما تعيشيش في السراب، الامر يحتاج الى قناعة عقلية وتفكير ايجابي يسيطر على عواطفك ومشاعرك. وبدأت اقول لها على الامور الايمانية اللي تستعين بيها. قلت لها استعيني بالله عز وجل عشان يروي عطشك الوجداني. قولي يا رب، يا رب انا مش عايزة اغلط، انا مش عايزة اخون جوزي في مشاعري، فدبر لي فاني لا احسن التدبير وقر عيني بزوجي. قلت لها الامر الثاني، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فاشغلي نفسك بدور اجتماعي، التحقي بدار تحفيظ قرآن، بجمعية خيرية، اعملي اي شيء نافع علشان ما تعيشيش في العالم الافتراضي وتبقي زي ما بتقولي كده حاسة بهذا الفراغ القاتل واقع في هذه المشاكل. كانت المشكلة في البداية واحدة مدمنة فيسبوك وبتكلم رجالة وحاسة انها بتخون جوزها في مشاعرها، الموضوع هيتصاعد. قالت لي جزاك الله خيرا و وبعدين قالت لي انا عايز اقول لحضرتك حاجة، انا ليه كده مش قادرة اسكت، بيجي علي الليل وممكن اتكلم مع اي حد مع اني بصلي وبقرأ قرآن. قلت له هو ده اللي احنا قلنا عليه صراع الايمان وصراع الانسان، قالت لي انا بنتقم من نفسي. قلت لها ليه تنتقمي من نفسك؟ قالت لي انا، وبدأت تتكلم عن نفسها بقى، سنها قد ايه ومتجوزة بقالها فترة قد ايه، انا مش هقول طبعا المعلومات دي من باب الستر يعني. قالت انها متجوزة راجل اكبر منها بسنين كتير، وقالت انه هي يعني ملتزمة ظاهريا يعني، يعني محجبة يعني، ها بتصلي زي ما هي بتقول. بتقول انا اتعودت بنص كلامها، اتعودت على الصلاة بس للأسف من غير خشوع. قلت لها هو انت حاسة ان انت ملتزمة ان انت تعرفي ربنا يعني؟ قالت لي خدت على اني اتوضى وصلي، خدت على اني اتوضى وصلي واذكر ربنا واقرأ قرآن واستغفر طول الوقت. قلت لها ليه انت حاسة ان انت مش ملتزمة او ان انت مش انسانة صالحة؟ قالت لي عشان مستهونة بالكلام مع الرجالة على الفيسبوك، وبقيت جريئة في معاملاتي مع الرجالة. قلت لها وهل بدأت احس ان في حاجة هي عايزة تتكلم عليها. قلت لها وهل بلغ الامر لشيء تخجلين منه امام الله؟ قالت اه. قلت لها طيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه، ايه المشكلة؟ قالت لي خنت جوزي اكتر من مرة. لغاية دلوقتي انا فاهم خنت دي انها الخيانة، بالمعنى انها بتكلم رجالة على الفيسبوك من ورا جوزها. فقلت لها خيانة تقصدي بالمعنى التام؟ قالت ايوه. قلت لها يعني وقعتي في الفاحشة؟ قالت نعم. قلت لها وده شيء اتكرر؟ قالت لي مع اكثر من شخص. قلت لها طب حضرتك ممكن تقولي لي التفاصيل عشان اساعدك؟ قالت ان ده حصل ابتداء بعد 3 شهور من الجواز. قلت لها ازاي؟ قالت كان صاحب جوزي وكان داخل طالع في البيت، جوزي كان بيسيبه معايا لوحدنا ويخرج، كان واخد علينا زيادة عن اللزوم، وانا كنت بحس ان جوزي عنده لا مبالاة. خدوا بالكم بس عشان الموضوع مش كده بس. قالت انا متجوزة جوزي عن حب، وبالنسبة لعلاقتنا مع بعض فهي كويسة، وصراحة كان مالي عليا كل حياتي، مالي عليا كل حياتي بعد 3 شهور كانت ب الله المستعان، كان مالي عليا كل حياتي لحد لحظة معينة نزل فيها من نظري، وانا بصراحة عندي الموضوع بتاع الشهوات ده زايد. قلت لها امتى وقع من نظرك؟ قالت لي كان متجوز قبل مني وقال لي انه طلقها، وبعد كده اكتشفت انه كان بيكذب عليا من تاني شهر جواز، وكان بيعمل معاها العلاقة قدامي. قلت لها يعني كنت بتنتقمي منه؟ قالت لي ايوه، لان انا بكرهه. بص كانت الاول خالص بتقول انا بحبه ها وعلاقتي بيه مش عارفة ايه. شوفوا بقى التناقضات اللي في الشخصية، والانسان لما يعصي ربنا سبحانه وتعالى قد ايه ربنا سبحانه وتعالى كما قال يسلكه عذابا صعدا. يعني ايه؟ يعني يبقى ماشي في سكة العذاب المتصاعد، يسلكه يمشي في سبيل، يمشي في طريق، يسلكه عذابا صعدا. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. بص العذاب المتصاعد. قالت كان في منتهى القسوة معايا، كان بيضربني وكان بيهني. قلت لها وبعد كده ايه اللي حصل؟ قالت لي بدأت بعد كده تبقى ليه علاقات اخرى، كان صاحب جوز اختي، مرة صاحب جوزها ومرة صاحب جوز اختي، وابتدأ كلامنا من معاكس التليفون مني ومن اختي، وبعد كده اتكرر اتصاله بيا شهور. اتعلقت بيه من كلام اخته عنه، اختي عنه، وكان بيصعب عليا يا عيني، وهو متجوز وكان بيشتكي لي ان مراته بتعامله وحش وان اتجوزها غصب عنه. لقيت نفسي اتعودت عليه وكان بيكلمني في الفون ليل نهار. قلت لها وانت عندك اولاد؟ قالت لي ايوه. قلت لها عندك بنات؟ قالت ايوه، بنتين وبنت منهم في سن المراهقة. قلت لها مش خايفة عليهم؟ قالت لي بخاف عليهم طبعا. قلت لها ما جاش على بالك ابدا ان هما ممكن يعملوا اللي انت بتعمليه دلوقتي؟ وقولي لي شعورك ساعتها هيبقى عامل ازاي. قالت لي هتجنن وساعتها هموت نفسي. قلت لها لا، بل توبي الى الله توبة نصوحة حتى يغفر لك ويرحمك في اولادك. قالت لي نفسي. قلت لها انت شايفة نفسك ازاي؟ بصوا بقى الكلام اللي جاي ده كمان. قلت لها انت شايفة نفسك ازاي؟ قالت لي ما بحبش نفسي، مش واثقة في نفسي، مش عارفة انا عايزة ايه. قلت لها هل ترين نفسك شيطانة؟ انت شايفة نفسك شيطان؟ بصوا بقى عملت زي، قالت لي لا، وكتبت لي 500 الف كده. حاسة اني مظلومة، اني طيبة، اني ساذجة، ان ممكن اي حد يضحك عليا. قلت لها طب انت شايفة الرجالة ان هم شياطين وان هم بس مش عايزين غير شهواتهم وان كل واحد بس بيفكر في مزاجه؟ قالت لي لا، بصوا الجاية دي حاسة ان ربنا بيحبني لانه دايما بيستر عليا. بتخون جوزها من بعد 3 شهور وعلى مدى اكتر من 10 سنين وعايشة بالشيزوفرينيا دي بالشخصيتين 3 دول وعلاقات متعددة وصاحب جوزي وصاحب جوز اختي والدنيا اطران في اطران، وتقول انها اتحجبت شوية وانها مش عارف لبست ايه وعملت ايه وبعد كده خلعته ورايحة جاية، وفي الاخر خالص اعتقادها بقى الشخص ايه؟ ان ربنا بيحبها، ان ربنا بيحبها وانه ربنا بيحبها عشان ساتر عليها. قال الله يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. يقول في التفسير ان ابن ادم يقول يا ربي غرني سترك، غرني حلمك. الانسان لما يبقى وصل بيه الغرور ووصل بيه الطغيان انه يبقى شايف المعاصي اللي بيعملها انه ده ربنا بيحبه عشان بيستره. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر بينقل عن بعض بني اسرائيل، احبار بني اسرائيل، عابد من عبادهم، كان بيقول ربنا كده، كان يقول يا رب كم اعصيك ولا تعاقبني. هو ده نفس الكلام، كم اعصيك ولا تعاقبني، ده انا كنت بعمل وبعمل وبعمل وانت يا رب ما عاقبتنيش، انت يا رب سطرتني لغاية دلوقتي، انت يا رب الى الان انا ما اتفضحتش، كم اعصيك ولا تعاقبني. قال الله له كم اعاقبك وانت لا تدري، الست قد حرمتك لذيذ مناجاتي. كم اعاقبك وانت لا تدري. قالت لي انها شايفة ان الرجالة انها بيحبوها. قلت لها وانت مصدقة طبعا، انت مسكينة، انت امرأة رخيصة عندهم ولا احد يراكي، ولو انت النهاردة كده قاعدة بتسمعي الكلام ده، ولا اي واحدة على هذا الحال، ولا اي واحد كده، اخرج بره الدايرة وتفرج على نفسك. شعور الخيانة قبيح قوي، والخيانة دي عجب. شوفوا كده لما الناس وانتوا بتسمعوا القصة دي، انا مش عايز القمها بحجر بس عايز ارصد خطر كبير بقى جوه بيوتنا النهاردة، وعايز احلل المشكلة دي، وعايز اقف على حلول، وعايز ادق ناقوس الخطر في بيوت المسلمين. تخيل شأن امرأة زي دي وجوزها اللي مش عارف حاجة واللي عايش وممكن يكون بيعمل هو معاصيه وحاجته وشايف برضه ان ربنا ستره وان ربنا ما بيعاقبوش ومراته بتزني. انا يمكن قلت لكم القصة دي قبل كده بس انا دايما لا امل من ذكرها لانها فيها معنى خطير جدا. الراجل السواق اللي مرة ركبت معاه وقال لي لو واحدة خانت جوزها جوزها يعمل معاها ايه؟ فالراجل لما بدأت اسحب معاه في الكلام شوية اعترف وقال لي انا جوزها، انا اللي مراتي خانتني. قلت له احكي لي. قال لي بعد الثورة كان بدأ يشتغل ليل نهار وبدأ مش بقى 12 13 ساعة، لا بيقول لي بقيت اطبق بالبندرتين والتلاتة يعني بقيت على الاخر لغاية ما اهملت وانا معترف في شأن بيتي شوية. وخدوا بالكم بقى مع ازماتنا الاقتصادية النهاردة الراجل ها انا بقيت اشوف الناس في الشارع بيكلموا نفسهم. مرة شفت واحد ماشي قاعد بيكلم مراته يقول لها 1500 جنيه مش بيكفينك اجيب لك منين. الناس بتصرخ في الشوارع كده، كله قاعد بيكلم نفسه مع غلو الاسعار ومع الحالة الاقتصادية المتردية ومع الوضع الاجتماعي السيء. الامور دي كلها الناس قاعدة بتشد في شعرها. فالراجل بيعمل ايه؟ ها ما فيش بقى في دماغه دلوقتي غير لقمة العيش اكلكم. ففي اهمال في البيت وفي زوجة مش مقدرة او لها وضع معين وعايشة عايزة تعيش حياتها وقاعدة بتعمل ايه؟ فقاعدة بقى بتخش على الفيس وبتتفرج على المسلسلات ومع تردي حتى الحالة الدينية بالذات في الايام الاخيرة دي. فكل ده مع بعضه كده عامل الهم اللي ما يتلم اللي احنا عايشين فيه ده. فبعدين قال لي بعد كده بدأت احس ان هي متغيرة حبتين، تحط لي الاكل وانا برجع الساعة 2 بالليل ولا حاجة ببقى مشغلين التلفزيون اكل انام وانا بتعشى حتى ممكن انام على الكنبة. لغاية ما في يوم من الايام معرفش الفار لعب فحطت لي الاكل كده ودخلت قفلت على نفسها وانا قاعد باكل معرفش ايه بقى لقيت نفسي قايم بفتح عليها اوضه النوم. في اللحظة دي لقيتها اتفزعت ورمت الموبايل بشكل هستيري. مسكت الموبايل لقيت رسائل مع عاشقها واعترافات بالزنا. قال لي كنت هقتلها بس صدقني ما قدرتش وقفلت الباب وطلعت ما مش عارف اعمل ايه لغاية ما الدنيا شقشقت. خدت بعضي وطلعت على دار الافتاء. اول ما فتحوا كنت واقف قدام الشيخ بقول له حصل كيت وكيت وكيت. الشيخ قال لي ساعتها قال لي هو البلوى السودة دي يا ابني انت عملتها قبل كده؟ فقلت له ايوه. قال لي انا ساعة ما كنت عايز اقتلها افتكرت ان انا كنت وقعت في الذنب ده قبل كده قبل الجواز وانا متجوز بقالي 10 سنين يعني القصة دي بقالها 11 سنة وتعاقبت عليها بعد 11 سنة من الوقوع في الخيانة من الوقوع في خيانة الرب سبحانه وتعالى. لا تخونوا الله ولا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الله لا يحب كل خوان أثيم. الخيانة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها بئسة البطانة. عشان كده صفة المؤمن الأساس والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. عشان كده الرجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان الصادق الأمين. ديننا لا يعرف هذا المعنى أبدا معنى الخيانة. بس اللي يخون ربنا يخون الناس. واللي ينسى ربنا ويعرض عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى يعيش الضنك في الحياة. يا جماعة هو بيحصل ايه؟ هي الاحوال دي لسه الشباب قبل الحلقة بيوروني عاملين مهرجانات للقبلات وفي الجامعات ودعوات لمهرجان القبلة. ها ايه ده؟ هو في ايه؟ شفتوا قصة الملهى الليلي ها اللي اتحرق ومات فيه جواه مش عارف 13 ولا 16 واحد، والناس قاعدة تقول لا حول ولا قوة الا بالله، شفتوا الناس ماتت ازاي؟ طب ده واحد ها ضربت في دماغه يقضي ليلة سودة ها، وبعدين اتحرق بيه واتحرق بالخمرة اللي جوه. الحدث ده لما عدى كده الناس ما خافتش من سوء الخاتمة؟ ما هو انا وانت اخواني في العصيان وعندنا ذنوبنا وعندنا معاصينا، طب يا ترى هو ممكن يكون الحال كده؟ الاستدراج ده اللي بتقول لك انا ربنا بيحبني، ربنا بيحبني وانا بذني، استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. اذا رايت الرجل ينعم الله عز وجل عليه وهو يبارز الله عز وجل بالمعاصي فاعلم ان ما هو استدراج. يعني استدراج يعني ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. يعني استدراج يعني قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. هو ليه هانت علينا الذنوب؟ هو ليه هان علينا ربنا؟ لا يكن الله اهول الناظرين اليك، ولا هو الامر مش كده خالص؟ ده احنا هن على ربنا هانوا عليه فعصوه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا اليكم بعد الفاصل. طب نعمل ايه؟ نحل ازاي؟ الحل ابتداء ان احنا نستشعر الخطر رقم واحد. رقم واحد لازم نحس ان في خطر كبير جدا، واكبر الاخطار اللي بتهددنا دلوقتي الاخطار اللي في المفاهيم. يعني الرسالة دي كلها بتتكرر علينا انه يجي حد يقول ان هو وقع في ذنوب بهذه الشاكلة، والنهاردة الزنا بالتراضي لا يدخل في حكم القاضي، والنهاردة مع سعار الشهوات ده الامور دي بقت كتير جدا. بس اخطر ما تتخيل، وده اكتر حاجة استفزني جدا في الرسالة، انها بتقولك ده ربنا بيحبني. ده هو كده، ده دلوقتي الناس ميتين في مالها ليلي واهليهم شايفين ان هم شهداء. لا حول ولا قوة الا بالله. احنا لا نجزم لاحد بجنة ولا بنار، بس تحب تموت كده؟ انا ماليش دعوة هو هيخش الجنة ولا هيخش النار، انا مش ماسك صكوك الغفران ولا انا ماسك صكوك الامان، ولا انا ليا اصلا صلاحية. ده شأن الرب سبحانه وتعالى، له الامر وله الخلق وله الحكم سبحانه وتعالى. بس السؤال مش عنهم، السؤال عنا. تحب تموت وانت قاعد بتشرب خمرة؟ تحب تموت وانت قاعد بتتفرج على كاسيات عريات ايه؟ على بلاوي سودة؟ تحب تموت في مكان موبوء زي كده وبعد كده تقول لي شهدة؟ ما هي اصل قصة شهدة دي بقت ايه يعني، عمال على بطال في الثلاث اربع خمس سنين اللي فاتت، كل حد يحصل له كده يقولك شهيد اللي مش عارف ايه. هي بقت كده؟ فين ده؟ الخطر في المفاهيم، المفاهيم اللي غايبة عننا، الخطر في الغفلة المستحكمة، الخطر في الاعلام الفاسد اللي قاعد بيغيب عقول الناس. يطلع واحد يطلع يقول الخمرة حلال، وبعدين يقولوا له ها اشرب خمرة، يقول لا ما اشربهاش. طب ليه؟ مش الخمر حلال؟ وصل بينا القبح، وصل بينا السفه، وصل بينا الحماقات، الى انه ناس تبتدي تدعي ذلك، ونقعد بقى نجري ورا ده، ويفتحوا لنا في قضايا راي عام نتلهى فيها. ها حد يطلع يسيء لامنا عائشه رضي الله عنها، ونطلع نعمل حملات ونتلهى، وفين البناء؟ وفين اليقظه؟ وفين الفوقان؟ وفين الايمان؟ وفين البصمه والعمران؟ وفين الناس المتيقظه اللي فاهمه قضايا وقتها؟ يصنع لنا الغفله صناعه، وانا قاعد بيبح صوتي وقاعد اقول يا ناس هذه غفلات وملهيات، لكن بقت ادمان. هل تتخيلوا، قرات دراسه اخيرا على موضوع ادمان الانترنت والفيسبوك وغيرها، هالني البحث بيقول ايه؟ بيقول انه في التسعينات، اظن سنه 95 96 حاجه كده، في التسعينات كان في ناس عامله ابحاث في الغرب بتتكلم على ده، قبل ما احنا يعني يبقى عندنا انترنت اصلا، او قبل ما يبقى الناس عندها بقى فيس، و بيتكلموا عن ظاهره الادمان دي. ادمان خلاص ما اقدرش اعيش من غير كذا، اهو ادمان فيسبوك. وبعدين ادمان فيسبوك بيعمل ايه بقى؟ خلاص بقت الحاجات اللي هي حرام بقت مستحله عادي، بقى التواصل المحرم عادي، بقى الشخصيه الافتراضيه اللي بتصنع هذا النوع من الشذوذ في الحاله النفسيه و الاضطرابات الشديده دي، كل ده بقى عادي. مفاهيم قاعده بتغيب، وتغيب لدور العلم النافع والدين واهميته في حياتنا، فبقى في مشكله ضخمه. يا ناس الحقوا قبل فوات الاوان، السفينه مش غرقت، مش بتغرق، دي غرقانه واحنا ماسكين في الواح الخشب، ونستغيث استغاثه في الغريق. الحقنا يا رب، استرنا يا رب، استرنا في اهالينا، استرنا في ذوينا وفي بناتنا. هيطلعوا في الجو ده ازاي؟ ولادنا هيتربوا على ايه؟ الوضع من اسوأ الى اسوأ. انت بتتكلم على مظاهر في غاية الخطورة في مجتمعاتنا النهاردة. يا ناس عودة الى الله سبحانه وتعالى، عودة الى الله عز وجل. يا ناس ليه مش عايزين تصدقوا؟ ليه مش عايزين تصدقوا انه الناس اللي ربنا سماهم البور، اللي قلوبهم بقت بور خراب، قال حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، اللي نسوا ذكر ربنا. ليه مش عايز توقن؟ ليه مش عايز توقني ان الحل لازم يبتدي من هنا، من علاقتك بربنا؟ اليقين ده فين؟ الايمان ده فين؟ ليه مش عايز تفهم انه اي شيء انت محروم منه النهارده، ياللي بتقولي لي انا محرومه من من الوجدانيات، وجوزي مش حاسس بيا، وانه كذا، الرزق ده الرزق اللي يروي القلب، الرزق ياللي الدنيا واخداك، وانا فاهم وانا عايش معاك وحاسس باللي انت اللي انت حاسه، وبعيش اللي انت بتعيشه، احنا مش من كوكب اخر. بس فكر معايا، هو الاسباب بس هي الحل؟ يعني اطحن نفسي في الشغل هتجيب فلوس كتير؟ ها يعني انت يلي قاعده بتقولي هكلم ده واعمل ده واسوي ده حل المشكله؟ شوفوا مقال الامر ايه، شوفوا اللي سلك سكه العصيان وصل لغايه فين. فلما الاول نحس بالخطر، ونحس انه الموضوع لازم له وقفة، ولازم له ان كل واحد يبتدي يخاف على نفسه، ويخاف على ذويه، ويخاف على اهله، وتبقى فعلا صحوة ايمانية حقيقية، نبتدي ناخد الطريق لربنا سبحانه وتعالى. عارفين قصة قوم يونس؟ قوم يونس لما حسوا بالخطر وسيدنا يونس قال لهم بعد 3 ليالي هينزل عليكم عذاب ربنا، يا عم سيبك يا جماعة الارهاصات كلها بتقول احنا رايحين في اتجاهات صعبة، يا سيدي مصر طول الوقت ربنا حافظها، يا سيدي العزيز ما هو برضو الناس اللي في بلاد تانية ما كانوا كده برضو وحصل لهم اللي انت شايفه، القصة مش بالمعاني اللي احنا قاعدين فيها. لا لا لا، احنا الوضع مختلف. ليه الوضع مختلف؟ اذا نزل علينا عذاب الله عز وجل، سيدنا يونس قال لهم 3 ليالي وحينزل عليكم عذاب من ربنا سبحانه وتعالى شديد، ايه يا عم سيبك من جماعة درويش دول، سيبك من جماعة تجار الدين دول، سيبك من الجماعة اللي بس يقولوا لك يقولون ما لا يعملون ولا يفعلون، يا سيدي اسمع وما لكش دعوة بالناس وما لكش دعوة بالاشخاص، هذا نذير من النذر الاولى، ازفة الازفة ليس لها من دون الله كاشفة. قال لهم 3 ليالي هينزل عليكم عذاب ربنا سبحانه وتعالى، فلم يبالوا. فبعد شوية بدأوا يونس ده انسان صالح، ما يمكن الراجل ده بيتكلم صح، قالوا هنقول لكم حاجة، يا اما بيهوش يا اما لو فعلا صادق يبقى مش هيقعد معانا، هيسيب نينوى الارض اللي كان فيها في ارض العراق. وبالفعل افتقدوه بعد 3، بعد قعد يدوروا عليه ما لقوهوش. كان سيدنا يونس توجه الى البحر، والقصة بقى لما ركب السفينة والتقمه الحوت الى اخره. لكن هم عملوا ايه لما استشعروا الخطر؟ ويحكى في بعض الاثار انه نزلت عليهم ظلة كثيفة، نزل عليهم سحاب كتير وغيم شديد، فاستشعروا ان الخطر جاي، زي اللي بيحصل لنا دلوقتي، الخطر جاي، ممكن نلاقي امور لا يعلمها الا الله عز وجل تعصف بالبلاد والعباد، الخطر جاي، الخطر الاجتماعي بيقول كده، الوضع من كل النواحي بيقول كده، انه نخشى ان يصب علينا الرب العذاب صب، ان ربك لبالمرصاد. احنا في غفلة وبعدين خالص، والحال يندى له الجبين، والخيانات في البيوت. فانت فاهم ان ربنا ممكن يعمل معنا ايه؟ ما غرك. فلما استشعروا كده عملوا ايه؟ وهو ده الخطوات العملية، عملوا ايه؟ راحوا لبسوا المسوح اللي هي اللبس الزاهيد جدا، الصوف وراحوا مجمعين الاطفال، الاسرة كلها خرجت، والنساء والعجائز والرجال، وخرجوا في الصحراء يستغيثون بالله، يا رب يا رب يا رب، يصرخوا ربنا، يا رب يا رب انقذنا من اللي احنا فيه، يا رب يا رب عافنا واعف عنا، يا رب يا رب اصلح ذات بيننا، يا رب يا رب اصلح احوالنا، يا رب. اخذوا في الاستغاثة بالله 40 ليلة، فرفع الله عز وجل عنهم العذاب، انا كاشف العذاب قليلا. اوعى بقى تبقى انكم عائدون، نفس الحكاية دي اللي حصلت ايام النبي صلى الله عليه وسلم بالظبط كده. حديث الصحيح انه جم في وقت من الاوقات النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، دعا على قريش انه يحصل لهم قحط وان هم يصابوا بالشدة، اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. فحصل ايه؟ بدأ يبقى فيه قحط شديد جدا، ازمة اقتصادية طاحنة، لدرجة انه خلاص ما بقاش فيه فلوس، غلو اسعار، الدنيا صعبة، محدش لاقي، بدأ الناس مش لاقي تاكل، فبدأ يجي لهم حاجة زي الاغماءات. فكان الرجل ينظر الى السماء وكأن بينه وبينها غيام، عارف الواحد لما يبقى مزغلل كده، هو ده. فبدأوا يحسوا ان الدنيا فيها دخان غيام، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال واحدهم ادعوا الله لمضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمضر انك لجريء، ادعي الدل. لكن ما زالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دعا بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فدعا لهم. فربنا أنزل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب. هي دي، قالوا له يا رب اكشف عنا العذاب. فربنا قال لهم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فالنظر دي بتقول لنا الحقوا الحقوا، اوعى تبقوا كحال الإنسان اللي بيتعامل مع ربنا معاملة سيئة قوي، اللي هو معاملة كأنها معاملة انتهازية، معاملة استغلالية، اخد بس اللي انا عايزه بس يا رب الحقني وبعد كده ينسى. قرأت واحدة كانت كاتبة على بعت بوست اشتهر قوي، بتقول انها كانت في طيارة ورايحة من مصر للسعودية، وبعدين سبحان الله بتقول انها رايحة جاية في القصة دي كتير يعني، مرة واحدة حصل ان الطيارة المسافة بتبقى ساعتين زمن وموضوع يعني معروف وما فيش مشكلة ورحلات كثيرة، وبتقول انها الموضوع يعني اول مرة يحصل، حصل العربية بدأت تتهز، الطيارة بدأت تهتز بشكل غير طبيعي، والطيار بدأ يقول احنا بنمر بمرحلة صعبة جدا يا جماعة، في عاصفة شديدة احنا بنحاول نواجهها. بتقول في اللحظة دي كانت الناس قاعدة في الطيارة بقى فاتح اغاني قاعد بيسمعها ولا فيلم، واللي قاعدين قاعد بيبص على المضيفة اللي جاي والجاي، واللي قاعد بيهزر معاها واللي قاعد بيعاكس، مرة واحدة كله مسك المصحف ويا رب استنى يا رب يا رب لا يا رب يا رب، واللي قاعد يذكر واللي قاعد يمسك المصحف طول، وانا الاخر عملت كده مسكت المصحف وخلاص بقى حموت خلاص تمام. يقول استمر الموضوع، بتقول استمر الموضوع ده حوالي نص ساعة، وسبحان الله ربنا كرمنا، وبعد نص ساعة الطيار اعلن ان الحمد لله خرجنا من المنطقة الصعبة اللي كان بتواجهنا فيها العاصفة الشديدة دي. تقول ما عداش خمس دقايق وعاد الناس لما كانوا عليه تماما، اللي بيعاكس المضيفة واللي بيتفرج على الفيلم واللي قاعد بيسمع اغاني واللي في التلاهي. ايه ده؟ هو ده. خدوا بالكم ان كل دي نظر، خدوا بالكم ان ربنا بيدي الناس فرص، ولو ما استغلوش الفرص دي ان عذابي لشديد. عشان كده مش لازم تيجي لربنا زحف، مش لازم تيجي لربنا وانت مكسور، مش لازم تيجي لربنا بعد ما ينزل عليك عذاب شديد ومرض شديد وآفة شديدة ودمار في حياتك، مش لازم تلاقي شغلك ضاع ومش لاقي تاكل، مش لازم تلاقي ولادك ربنا يبتليك في واحد منهم يطلع عاق ولا يطلع فاسد ولا يطلع فاجر، مش لازم تلاقي مراتك بتخونك ولا جوزك بيخونك، مش لازم. عشان كده لازم نحس الخطر، وكلما استشعرنا هذا الخطر تتولد التوبة. نعمل ايه؟ تبتدي تصفحة جديدة مع ربنا، تبتدي تعرف ان سكة الضياع والتوهان دي مش هتوديك الا ليه الضنك، فتبتدي يبقى ليك حال مع ربنا سبحانه وتعالى. بعد استشعار الخطر على طول ارفع ايدك زي قوم يونس، ارفع ايدك واستغيث بربنا سبحانه وتعالى وقول له يا رب دبر لي فاني لا احسن التدبير، واختار لي فاني لا احسن الاختيار، يا رب حطني في وسط ناس صالحة، يا رب ارزقني الصحبة الصالحة، يا رب ارزقني العمل الصالح، يا رب خذ بيدي وناصيتي اليك اخذ الكرام عليك، يا رب إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يا رب أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي. يا رب أعوذ بك من مضلات الفتن. يا رب أعوذ بك أن أرد إلى ما أنا عليه. يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يمكن اللحظة دي تغير كيانك وتغير حياتك ويحصل بعدها فتح من ربنا سبحانه وتعالى وتهدى إلى الطريق. يوم حيوصل الإيمان ده اللي أساسه تصديق جواك بإن ملكش إلا ربنا، إن ملكيش إلا، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. لما نوصل للمرحلة الاضطرار دي يا رب، ساعتها ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ساعتها يحصل لك غسيل داخلي، تلاقي الأمور بتتيسر من حيث لا تدري. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيرزق العبد المعنى ده، تلاقيه بقى ساعتها وفق للمسجد وانشرح صدره، تلاقيه بقى الذكر مش زي ما بتقول ما أنا بستغفر كتير، يبقى ذكر بالقلب، يبقى في مراقبة للرب، يبقى في استشعار لأن الله كان عليكم رقيبا، يبقى في إحساس بأن ربنا علينا شهيد، يبقى في طول الوقت استحضار أن ربنا بصير عليم خبير. كلنا محتاجين نجدد توبتنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كلنا محتاجين نتوب لأنه ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. كلنا محتاجين التوبة النصوح اللي تغير حياتنا وتوبوا إلى الله جميعا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلنا محتاجين نتوب من معاصي القلوب ومن معاصي الظاهرة. مش هنروح لأنه ساعات كتير نبقى مش داريين بان عندنا مشاكل. عشان كده في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستغفر الله لما لا اعلم، كان كده واستغفرك لما تعلم ولا اعلم. يا رب استغفرك من كل ذنب ومن كل خطيئة. يا رب باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. يا رب نقني من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. يا رب اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. يما الانسان يوفق لده هتبقى علامتها الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. يما هيوفق لده هينشرح الصدر، ويوم ما ينشرح الصدر هتبقى السعادة، ويوم ما هتبقى السعادة هتبقى راحة البال. أصلح بالهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. يوم ما هيبقى كده هيبقى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هتلاقي البيوت ساكنة، وهتلاقي النفوس مطمئنة، وهتلاقي الأوضاع من حوالينا اختلفت. كل اللي بيحصل في الواقع وكل المشاهدات دي والهموم دي أساسها إعراض القلب عن الرب، لأنه من أعرض أعرض الله عنه، واللي يعرض عنه ربنا يظلم، اللي يعرض عنه ربنا يبقى خراب، يبقى قوما بورا. ابدأ من دلوقتي، ابدأ الليلة دي الجمعة، قم بعد الحلقة قم صلي، وقوم يصلي وقول يا رب. وزي ما اتعلمنا الاستغاثة بالله والمناجاة والتضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ابدأ من دلوقتي وعلى طول حدد مشاكلك وابتدي لا تهول ولا تهول. اسأل ربنا سبحانه وتعالى الدواء والشفاء، فهو الشافي سبحانه وتعالى، هو الرزاق ذو القوة المتين. وربنا سبحانه وتعالى لا يضيع عبده. الله أمرك بالتوبة، الله أمرك بالعمل الصالح، الله أمرك بالثبات، إذن لن يضيعنا. نحسن الظن بالرب سبحانه وتعالى وناخد الخطوات العملية دي. ابتديها بركعتين في جوف الليل المظلم، ابتديها باستغاثة وتضرع لربنا سبحانه وتعالى، ابتديها بإصلاح حال بما يتيسر لك ولك. اللي يجي انت بيتيسر لك باب الذكر اشتغل عليه، انت بيتيسر لك باب الدعاء اشتغل عليه، انت ممكن تبتدي من صنائع المعروف، تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، بكرة الجمعة يلا اطلع على مستشفى وحاول ان انت تعود مريض، او ان انت تشوف ملجأ وتكفل يتيم، اعمل شيء استدفع به عذاب الله ونقم الله حتى لا تكون النهاية. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يتحدى كل الناس،
كل الناس،
وفيه أهل الكرم عايشين عشان الناس.